بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الدرس الماضي في الهمزة المتوسطة، وهي التي تقع في وسط الكلمة أصالة أو تكون عارضة، توسطها عارضا. فالأصالة هي التي تكون من أصل حروف الكلمة، مثل سأل. سأل مكونة من ثلاثة حروف، وأوسطها الهمزة. لا تستطيع أن تحذف هذه الهمزة لأنها من أصل حروف الكلمة، ولا أن تغير مكانها فتصير متطرفة، فهي متوسطة. أو تكون في آخر الكلمة، فيتصل شيء في آخر الكلمة فتتوسط توسطا عارضا فقط، فإذا أزيل هذا المتصل رجعت متطرفة. والأمثلة ماؤه ولجأ وملجأ، أمثلة كثيرة، سواء اتصل ضمير أو اتصل حرف في آخر الكلمة. هذا هو الأصل، هذا الأصل في الهمزة المتطرفة، أو الهمزة المتطرفة إذا صارت متوسطة. لكن في الحاشية تنبيه، هناك كلمات ذات همزة ابتدائية دخلت عليها أحرف فعوملت معاملة الهمزة المتوسطة، وهي هؤلاء لئلا لئن. هذه تمرت معنا، لكن الآن نحتاج إليها بتفصيل أكثر. معلوم أن الهمزة المتوسطة تكون أصالة أو تكون في طرف الكلمة أي في آخرها، فإذا اتصل شيء تتوسط، لكن تكون في أول الكلمة فيتصل شيء فتتوسط، هذا لا يكون في الأصل. على القاعدة أن الحروف إذا اتصلت بأول الكلمة لا تؤثر في الهمزة الابتدائية، بل هي ما زالت ابتدائية، تسمى همزة واصل وهمزة قطع، ما زالت ابتدائية وإن دخلت عليها حروف في أولها. لكن هذه الثلاث الكلمات أثرت عليها الحروف فصارت الهمزة متوسطة مع أنها ابتدائية في الأصل. فهذه الثلاث الكلمات هؤلاء لألا لئن تحولت الهمزة إلى متوسطة. فكلمة هؤلاء عبارة عن التنبيه هذا، وكلمة هؤلاء يعني هذه وحدها، وهذه كلمة أخرى. فعندما اتصلت هذه بهذه صارت بهذه الصورة. أولا يحذف الألف، يحذف الألف تخفيفا فتتصل الحاء بالهمزة، وهذه همزة ابتدائية فتتحول إلى متوسطة. وهذا الواو في كلمة أولى، كلمة أولى كان فيها حرف الواو حرف زائد، عندما أتي به للتمييز بين أولى وبين ألا، ألا هكذا، لأن كانت هذه القطعة غير موجودة، فزاد فيها الواو. فعندما تتصل الهاء بالهمزة ويحذف الألف فلا داعي لهذه الواو، فحذفوا هذه الواو لأنها ما أتي بها إلا لغرض، فقد انتهى هذا الغرض. فتتصل الهاء بالألف مباشرة بالهمزة مباشرة فتتحول إلى متوسطة، وإلا الأصل أنها لا تؤثر، كنا الحروف إذا اتصلت بأول الكلمة
لا تؤثر، لكن هذه أثرت فتحولت إلى صورة، إلى صورة الواو اللي هي أصلها صورة الألف. أما هذه الواو فقد حذفت، ليست هذه الواو، هذه همزة التي هي على صورة الألف. هذه كلمة هؤلاء تحولت إلى متوسطة فتحفظ، تحفظ صورتها هكذا على الرسم القديم، لم يغيروا من رسمها، من بقيت هكذا هؤلاء كما هو رسم المصحف. كلمة لئلا أصلها اللام وأن ولا أصلها هكذا لأن لا، ثم أضغمت في النطق، لما تنطق بها تنطق بها مضغمة فكتبت على هذا الإضغام، وأن الأصل هي همزة، همزة ابتدائية لا تتحول إلى متوسطة، لكن هنا تحولت إلى متوسطة فصارت هذه اللام أولا بسبب الإضغام أن لا، قلنا ألا كتبناها ألا هكذا أن ولا صارت ألا، واللام قبله معروف من الحروف لا تؤثر الهمزة الابتدائية فصارت لألا، لأننا لو لم نؤثر في الهمزة الابتدائية لصارت هكذا، قلنا هذه صورة مستبشعة لا لا هكذا فكتبوها لهذه الصورة، لألا لو لم تؤثر لصارت هكذا، لكنها أثرت فصارت كأنها متوسطة، وإلا الأصل هي ابتدائية، هذه الهمزة ابتدائية إنما توسطت هكذا، أخذنا الرسم القديم ولم نغير منه فيحفظ مثل ما هو، لئلا تحفظها هكذا. لئن لئن هي أصلها لام وبعدها إن، همزة ابتدائية، لكنهم كتبوها بهذه الصورة على النقط كأنها كلمة واحدة، وكأنها تتمييز بينها وبين لأن، أو هذا كانوا إذا اشتبه بعض الكلمات يغيرون بعضها ويتركون بعضها للتمييز، فهذه صارت صورتها هكذا فتحفظ، هذه تحفظ وهذه تحفظ، هذه ثلاث الكلمات تحفظ صورتها هكذا وتعتبر تعتبر متوسطة هكذا، تعامل معاملة المتوسطة، وإلا هي ابتدائية، هي همزة ابتدائية دخلت عليها أحرف فصيرتها متوسطة على خلاف القاعدة. ومعلوم لدينا أن الحروف لا تؤثر في الهمزة الابتدائية، وإنما بقيت هذه الكلمات على الرسم القديم. وكذلك دخول اسم الزمان على إذ الظرفية. الآن معنا كلمة إذ فيها همزة ابتدائية، فإذا دخل عليها اسم زمان ونونت أيضا شرط التنوين، اشترط فيه التنوين، تتحول إلى كلمة واحدة متابعة للنطق، متابعة للنطق. عندنا كلمة إذ، هذا الظرف يبتدأ بهمزة، ومعروف أن الظروف من ضمن همزة قطع كأن تبتدأ بهذه الهمزة، فإذا دخل شيء على هذه الهمزة لا يغير من رسم الهمزة الابتدائية، لكن أثرت هذه الكلمات، فإذا دخلت أسماء الزمان على إذ ونونت إذ تتحول إلى كلمة واحدة وترسم كأنها متوسطة. فكلمة مثلا حين، حين إذا دخلت على إذ
تقول حينئذ لا تتناول وقلت حينئذ. ملاحظون عندما تقول حينئذ كلمتين عبارة عن كلمتين حينئذ، لكن عندما تقول حينئذ كأنها اندمجت في النطق فصارت الكلمة الواحدة، فلذلك كتبوها حينئذ. هذه الهمزة الابتدائية تحولت إلى متوسطة لأنها مكسورة، والهمزة المكسورة ترتفع على صورة الياء كما سيأتي معنا إن شاء الله. حينئذ فإذا نولت الدال وقلت حينئذ ترسمها بهذه الصورة فتتحول الهمزة الابتدائية إلى متوسطة، لكن إذا قلت حينئذ فإن تكون رأيتك حينئذ نزل المطر، هذا يسمونه في النحو تنوين العوض، فهو عوض عن شيء محذوف، عن جملة مثلا حينئذ نزل المطر، فنزل المطر هذه محذوفة، فتقول رأيتك حينئذ، عندما نزل المطر رأيتك حينئذ، يعني حينئذ نزل المطر، فزي محذوف هنا فصارت الكلمة الواحدة، لكن لو أتيت بالمحذوف ولم تنون الذال رأيتك حينئذ نزل المطر فتفضل، ما تندمج إلا إذا نونت وصارت كالكلمة الواحدة.
وكذلك دخولك بالزمان على إذ الظرفية نحو حينئذ يومئذ ليلة إذ، يعني حتى التاء التي هي هاء التأنيث التي يسمونها التاء المربوطة هذه تتحول إلى مفتوحة لأنها صارت في الوسط، معروف التاء المربوطة إذا صارت في الوسط تتحول إلى مفتوحة، ليلة إذ صبيحة إذ ساعة إذ وقت إذ حين عند إذ قبل إذ بعد إذ، كل هذه أسماء الزمان عندما تدخل على إذ وتنون تصير كالكلمة الواحدة فتعامل معاملة المتوسطة، فالأصل أن الهمزة المتطرفة هي التي تصير متوسطة باتصال حرف أو أكثر بالكلمة عدا ألف المنصوب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هذا خلاف القاعدة، يعني شيء مستثنى من القاعدة سيأتي معنا إن شاء الله. نحن قلنا أن الهمزة المتطرفة تصير متوسطة باتصال حرف أو أكثر، إذا قلنا لجأ لجأ مثلا هذه متطرفة، إذا اتصل شيء تتحول إلى متوسطة وتعامل معاملة متوسطة بحسب حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، لكن إذا جاء بعد الكلمة تنوين النصب الذي هو ألف ألف المنصوب هذا لا يؤثر على الهمزة المتطرفة، تبقى كما هي ويرسم بعدها الألف فقط، وهذا سيأتي إن شاء الله لا نسبقه، إنما هو توضيح لهذا الاستثناء أن الهمزة المتطرفة تصير متوسطة شيء، لكن إذا اتصل ألف المنصوب فقط لا يؤثر على هذه الهمزة. أما الابتدائية فلا تتأثر بدخول الأحرف عليها، والذي تقدم يعتبر شاذا عن القاعدة، يعني هذه الكلمات هؤلاء لألا لئن حينئذ ونحو هذه يعتبر خارج عن القاعدة، وإلا الهمزة الابتدائية لا تتأثر تبقى ابتدائية ولا تصير متوسطة، فإما أن تتقدمها كلمة فتنفصل عنها، وإما أن يتقدمها حرف فيندمج معها لكن لا يؤثر فيها تبقى ابتدائية هكذا، لكن حين عندما يتصل بإذ معناها كلمة وحدها مع ذلك دمجوها تبعا للنطق وتسهيلا في الكتابة فقط، وإلا الأصل أن نكتب حين وحدها وإذ وحدها، هذا هو الأصل في الكتابة، الأصل في الكتابة أن نفرد كل كلمة وحدها ما ندمج الكلمات مع بعضها البعض إلا إذا لم نستطع، في الكلمات التي لا نستطع كتابتها وحدها لابد أن تندمج كما سيأتي معنا إن شاء الله في الوصل والفصل، متى نصل الكلمة في بعضها البعض ومتى نفصل، والأصل هو الفصل كل كلمة وحدها، لكن هذا مما أثر أنها تكتب كلمة واحدة حينئذ هاتها. هل إشكال على هذه الكلمات؟ هي كلمات تحفظ حينئذ ونحوها، أي كلمة تلفظ بهذا اللفظ تكتب كلمة واحدة بشرط التنوين، يركز على التنوين. وأيضا هؤلاء لألا لأن تحفظ هكذا تعامل معاملة المتوسطة. إيش هنا إذا لا هذا ما يتغير، هو إذ أصلا إذ مبني ما نستطيع نغير حركته، إنما ينون فقط يسمى تنوين عوض، وهو تنوين كسر هكذا ما نستطيع ننونه حينئذ مثلا أو شيء، لا هو حينئذ هكذا ما يتغير. قاعدة رسم الهمزة المتوسطة، هذه القاعدة إن شاء الله تحفظ وهي سهلة إن شاء الله، فإذا حفظت هذه القاعدة تطبق عليها الكلمات التي فيها همزة متوسطة وتعرف كيف ترسم هذه وكيف ترسم هذه، وهي سهلة إن شاء الله. ترسم الهمزة في وسط الكلمة على صورة حرف يناسب الأقوى من حركتها وحركة الحرف الذي قبلها. ما معنى هذا الكلام؟ كيف ترسم على صورة حرف؟ الفتحة والكسرة والضمة والألف والواو والياء، عندنا ألف وواو وياء وفتحة وضمة وكسرة. اختلف أهل العلم هل الكسرة والفتحة والضمة مأخوذة من الحروف الألف والواو والياء، أم الحروف هذه الألف والواو والياء مأخوذة من الفتحة والكسرة والضمة. يعني إما أن نمد الفتحة بدل ما تقول آ تقول آ ينشأ عنها الألف، أو بدل أن تقول آ تقول آ قصرت الألف فصارت فتحة، ونفس الشيء تقول أو صارت واو، ولو قلت أو فقط مثلا بو تو تو هذه ضمة، وبو صارت واوا، فهناك علاقة قوية بين الألف والواو والياء وبين الفتحة والكسرة والضمة، فأيهما مأخوذ من الآخر مختلف فيه، يعني أيهما سبق، هل كانت الحروف هي المستخدمة أم الحركات هي المستخدمة ثم نشأت عنها هذه الحروف. فالذي يظهر أن الأقوى هو أن الحروف كانت قبل، وذلك أنهم كانوا يستخدمون الحروف بدلا عن الحركات، يستخدمون الحروف بدلا عن الحركات في بيان الضم والفتح والكسر، فإذا جاءت فتحة يزيدون بعدها ألفا هكذا دلالة على أن هذا الحرف مفتوح، ألف زائدة هكذا، أو إذا كان مضموما يزيدون بعدها حرف الواو يبين لك أن هذا الحرف مضموم، وهو حرف الواو هذا لا ينطق إنما ينطق ضمة فقط، وهكذا إذا كان مكسورا يزيدون ياء دلالة على أنه مكسور، هذا في الخط القديم. وبقيت كلمات في رسم المصحف هكذا فيها ألف زائدة أو واو زائدة أو ياء زائدة دلالة على هذه الحركات، أن الحركات كانت تستخدم على صورة الحروف، وهذا معلوم في اللغات الأخرى. الآن لو أتينا إلى اللغة الإنجليزية مثلا، فما عندهم فتحة وكسرة وضمة، عندهم حروف، الحروف هذه إذا أضافوها في الكلمة تنطق هذا الحرف الذي قبلها مضموما أو مكسورا أو مفتوحا هكذا بسبب هذه الحروف، فدلالة على أن اللغات القديمة كانوا يستخدمون الحروف بدلا عن الحركات في بيان الفتحة والكسرة والضمة، ولا تنطق واوا ولا ياء، إنما تنطق فتحة وكسرة وضمة فقط، ولا داعي نمثل بغير اللغة العربية، لكن الذي يعرف اللغات الأخرى يعرف أنه يكتب حرفا وينطق إما ضمة وإما كسرة وإما فتحة، وهكذا كانت اللغة العربية، والله أعلم بعض العلم كرر هذا أنها كانت هكذا ثم حذفوا هذه الحروف واستبدلوها بهذه الفتحة والضمة والكسرة، فهناك مناسبة قوية بين هذه الحروف وهذه الحركات. فإذا عندما نقول على صورة حرف يناسب الأقوى من حركتها وحركة الحرف الذي قبلها فهذا معناه، ليست أي حرف إنما الألف والواو والياء، أقوى الحركات الكسرة ويناسبها الياء، الياء يناسب الكسرة، فالكسرة إذا مددناها نقول إي تتحول إلى ياء، ويليها الضمة ويناسبها الواو، ويليها الفتحة ويناسبها الألف، ويليها السكون ويناسبه السطر، ننظر في الحاشية ويناسبه السطر أي الحذف، الحذف يعني أن الهمزة تحذف إذا سكنت وسكن الحرف الذي قبلها، وهذا لا يحصل في الهمزة المتوسطة أي الحذف، وهذا استطراد يستفاد منه في قاعدة الهمزة المتطرفة نحو بطء، نحو بطء. هذا سيأتي من باب التوضيح. الآن عندنا الطاء ساكنة، والحرف الأخير كما سيأتي معنا في الهمزة المتطرفة يقدر ساكنا، لأننا نقف عليه، الكتابة مبنية على الوقف والابتداء، تبتدأ بالكلمة وتقف عليها، وعندما نقف نقف بالسكون، اللغة العربية نقف بالسكون، نقول بطء، فهذا ساكن وهذه الهمزة ساكنة، ساكن وقبله ساكن، السكون يناسبه السطر، فترسم الهمزة هكذا بدون أي شيء، لا ألف ولا واو ولا ياء، إنما هي على السطر مفردة أي محذوفة، محذوفة الصورة، هي صورتها معروف صورة الهمزة إما ألف وإما واو وإما ياء، هذه صور الهمزة، فإذا رسمت هكذا نقول همزة لكنها محذوفة الصورة، ليست على صورة ألف ولا واو ولا ياء، ليست لها صورة، محذوفة الصورة، فهذه المحذوفة التي ترسم على السطر، الآن ستجدونها في الكتب يقولون ترسم على السطر، التي ترسم على السطر هي في الأصل محذوفة ليست لها صورة. وقبل الخليل كيف كانوا يرسمون؟ هذا من وضع الخليل، هذه الهمزة التي هي رأس العين من وضع الخليل، قد قبل الخليل كيف كانوا يرسمون؟ يرسمون باء وطاء فقط، والهمزة محذوفة هي تنطق بطء لكن تحذف الهمزة، همزة محذوفة لأنها ليست لها صورة قبلها ساكن، فويليها السكون يسبه السطر، السكون هذا ليس له صورة، لا هو فتحة ولا كسرة ولا ضمة، لا شيء، يعني عدم الحركة، وعدم الحركة يعتبر لا شيء، فكيف نصور هذا اللا شيء؟ نصوره أننا نحذف، لا نجعل مكان هذه الهمزة أي صورة، لا ألف ولا واو ولا ياء، تبقى هكذا مكانها فارغا. بعد وضع الخليل لهذا الرمز وضعوا مكان هذه الهمزة المحذوفة هذه القطعة للدلالة على أن هنا همزة محذوفة، فهذا معنى ويليها السكون يناسبه السطر أي الحذف في الحاشية، يناسبه الحذف أننا نحذف صورة الهمزة، لكن هذا ما نستفيد منه في الهمزة المتوسطة، إنما سيأتي في الهمزة المتطرفة وهو حذف الهمزة إذا توالى سكونان، أما في الوسط فما يتوالى سكون بعده سكون، هكذا في الوسط. النقطة التي بعدها الياء الساكنة بمنزلة الكسرة، يعني هذه قاعدة تقعد حتى تحفظ ونمشي عليها بعد ذلك، أولا نعرف الحركات، أولا الكسرة أقوى الحركات تغلب جميع الحركات، كسرة بعد ذلك الضمة أقوى من التي تليها، والفتحة أضعف الحركات، الفتحة أضعف الحركات، نعرف ترتيب هذه الحركات، هذا لابد من حفظ هذا الترتيب، كسرة بعد ذلك ضمة بعد ذلك فتحة، لأن هذه الحركات هي التي تؤثر في رسم الهمزة المتوسطة. بعد ذلك نعرف أن الياء الساكنة بمنزلة الكسرة، إذا جاءت ياء ساكنة قبل الهمزة نعرف أنها كأنها كسرة، الياء ساكنة كأنها كسرة تعامل هكذا، الواو الساكنة بمنزلة الضمة، جاءت معنا واو وهي ساكنة نعاملها كأنها ضمة، معنى ذلك أن الهمزة التي بعدها ترسم على صورة الواو إذا كانت مفتوحة، جاءت همزة مفتوحة وقبلها واو ساكنة نقول هذه الواو ساكنة كأنها ضمة، يعني هنا فتحة وقبلها ضمة فالضمة أقوى فنغلب الضمة ونرسمها على صورة الواو هكذا، هذا معنى الواو الساكنة بمنزلة الضمة. بقيت الألف، هي الألف الساكنة بمنزلة الفتحة، لكن لماذا لم نكتبها هنا؟ الألف الساكنة، معروف أن الألف الساكنة بمنزلة الفتحة. سيأتي معنا هذا في تاء التأنيث إن شاء الله، نستفيد منه في تاء التأنيث. هو هذه قواعد لغوية، يعني معروف أن في النحو والصرف هكذا في اللغة، أن الألف الساكنة بمنزلة الفتحة. لكن لماذا لم نكتبها هنا؟ لا، ما هو لأنه ضعيف، كيف لأنه ضعيف؟ لا، هو يحصل حتى الواو الساكنة الآن سيأتي معنا في دوال الأمثال، الواو الساكنة ستأتي فيها توالي الأمثال، لكن كيف؟ لا هو لا هو صعب، ما تعرف السبب يعني، لأن أقول ما نستفيد منها هنا، لأن ما نستفيد منها هنا، ولا هي الألف الساكنة بمنزلة الفتحة كما سيأتي معنا قلنا في تاء التأنيث إن شاء الله. تاء التأنيث لابد أن يكون قبلها مفتوحا، فأحيانا يأتي قبلها ألف ما تأتي قبلها فتحة وهي تاء التأنيث. كيف نقول تاء التأنيث؟ لابد أن يكون قبلها مفتوحا وقبلها ألف، الألف بمنزلة الفتحة، الألف بمنزلة الفتحة. ما هي الامتداد؟ لأنها هي امتداد أصلا، الألف امتداد، امتداد للفتحة، أشبعنا الفتحة فصارت ألفا، والواو الساكنة هذه المادية أشبعنا الضمة فصارت واوا، وهكذا الياء أشبعنا الكسرة فصارت ياء، فلهذا هي بمنزلة هذه الأحرف، لأنها كسرة زائدة وضمة زائدة وفتحة زائدة، فهي بمنزلة هذه الحركات، ما نحتاج إليها يعني في قاعدة الهمزة المتوسطة، ما نحتاج إليها، ما تؤثر يعني، إذا جاءت ألف قبل الهمزة ما نقول أنها مفتوحة وتؤثر في الهمزة، واللي هي بمنزلة الفتحة. إن بعضكم قد يقول كيف الياء ساكن منزلة الكسرة والواو ساكن منزلة الضمة، بقيت الألف، هل الألف منزلة الفتحة؟ نقول نعم، لكن ما نحتاج إليها هنا. تكره الكتابة العربية توالي الأمثال، فإذا توالت الأمثال رسمت الهمزة على السطر. ما معنى رسمت الهمزة على السطر؟ بس ما معنى نريد كلمة أصلا الآن مر معنا هذا الكلام، ترسم الهمزة على السطر تحذف، أول ما تسمع كلمة ترسم الهمزة على السطر أي تحذف، ما الذي يحذف؟ صورة الهمزة، الذي يحذف هو صورة الهمزة، الألف والواو والياء، وتبقى القطعة فقط، فهذه القطعة ليست هي الهمزة، إنما الهمزة هنا لا صورة لها، إنما هذا دلالة على أن هنا همزة محذوفة، هكذا هذه القطعة دلالة على الهمزة، فعندما نرسم ألفا وفوقه قطعة نعرف أنه ليس بألف إنما هو همزة، واو وفوقه قطعة نقول هذا همزة وليس بواو، ياء وفوقه قطعة نقول همزة وليس بياء، هكذا يعني. فإذا وضعنا قطعة فقط بدون ألف ولا واو ولا ياء نقول هنا همزة محذوفة، ما نقول أن القطعة هذه هي الهمزة، هذا دلالة فقط على الهمزة، إنما تجوزا فقط، الآن تجوزا فقط نقول عليها همزة، وإلا هي ما هي هذه هي الهمزة، الهمزة محذوفة، محذوفة الصورة، وهذا دلالة فقط من باب الشكل، من باب الضبط بالشكل. فإذا توالت الأمثال نحذف صورة الهمزة، نحذف صورة الهمزة حتى لا تتوالى الأمثال. إذا ترتب على رسم الهمزة على السطر انفصال الكلمة، الأمثلة ستأتي إن شاء الله، الآن فقط نفهم القاعدة، لكن كلها ستأتي بأمثلتها التفصيلية إن شاء الله تعالى. وإلا ممكن أن نمثل مثلا، لو قلنا من باب التوضيح أكثر فقط، رؤوس، رؤوس الراء مضمومة والهمزة مضمومة، فالضم يناسبه الواو، ترسم الهمزة على صورة الواو، رؤوس وبعدها واو، هذه صورة الواو وهذه واو، توالى الأمثال نقول نحذف صورة الهمزة هكذا، الأصل أنها تكتب هكذا رؤوس، لكن من باب الضبط بالشكل والتوضيح هذا قبل الكليل ما يكتبون إلا هكذا رؤوس بواو واحدة، هل هي هذه هي الهمزة أو الواو؟ الله أعلم، لكن الآن يرجحون أنها هذه هي الواو والهمزة هي المحذوفة، أن حذفنا أحد الواوين ما يوضح هل نحذف الهمزة أو نحذف الواو.
نحذف واحدة وتبقي واحدة، رؤوس تقرأ رؤوس، لأن إذا أردنا الضبط بالشكل بعد وضع القليل نضع هذه القطعة مكانها هنا
في الفراغ هذا حتى نبين أن هنا همزة محذوفة.
بدأ أن تقرأ رؤوس، تقرأ رؤوس،
هنا همزة محذوفة. إذا ترتب على رسم الهمزة على السطر انفصال الكلمة رسمت على نبرة لتتصل الكلمة.
الآن أخذنا كلمة رؤوس، رؤوس حذفنا صورة الهمزة ووضعنا بدلها القطعة، لكن مثلا كلمة مس هذه ساكنة وهذه هي الهمزة، والهمزة المضمومة ترسم على صورة الواو وبعدها واو توالت الأمثال. نحذف صورة الهمزة كيف تصير؟ حذفنا صورة الهمزة بقيت هكذا، وهذا هو رسم المصحف، وهكذا رسم المصحف ميم وسين وواو ولام فقط، لأننا توالت عندنا الأمثال فحذفنا صورة الهمزة. وإذا الآن نريد أن نوضح ونبين أن هنا همزة محذوفة فكيف نفعل؟ نضع القطعة مكان الهمزة المحذوفة. تلاحظ أن الهمزة المحذوفة بعد السين وقبل الواو، الهمزة المحذوفة بعد السين وقبل الواو، هنا همزة محذوفة، همزة محذوفة أدت إلى ماذا؟ إلى انفصال الكلمة. لا بد من انفصال الكلمة، السين يتصل بما بعده فكيف نصلها وهنا لا يوجد أي حرف، لا يوجد أي حرف، ففي رسم المصحف وضعوها هنا لم يفصلوا الكلمة، وضعوا هذه القطعة قبل الواو للدلالة على الهمزة المحذوفة، يعني هنا ميم وسين ثم همزة محذوفة ليست لها صورة فدلوا عليها لهذه القطعة، وبعدها واو ولام فعرفنا أنها ليست مسؤول إنما هي مسؤول، مسؤول فيها همزة محذوفة. بعد ذلك في المطابع عندما طلعت المطابع وهكذا تساهلوا في الأمر لأن هذا الرسم صار يصعب عليهم فتساهلوا فيه حتى جعلوا للهمزة صورة وهي ليست لها صورة، من باب التساهل هكذا هذه صورة صار كأنها على صورة الياء وهي ليست على صورة الياء، هذه ليست مكسورة ولا قبلها كسرة، قبلها ذات وهي مضمومة ولا ترسم على صورة الياء إلا إذا كانت مكسورة أو قبلها كسرة أو قبلها ياء ساكنة، وهذه قبلها ساكن وهو السين وليست الياء ساكنة وهي مضمومة فكيف نرسمها على صورة الياء؟ نقول هذه ليست على صورة الياء وإنما هي هكذا همزة محذوفة، ولكن لأن الكلمة انفصلت وصعب علينا هذا الرسم فتساهلنا ورسمناها بهذه الصورة، رسمناها بهذه الصورة بتوالي الأمثال. فإذا أدى توالي الأمثال إلى انفصال الكلمة ترسم الهمزة على نبرة، لا نقول على صورة الياء، لأن لو كنا على صورة الياء لا احتج علينا. كيف على صورة الياء؟ ما الذي يجعلنا نرسمها على صورة الياء؟ هنا تحذف، نقول تحذف، إنما نرسمها على نبرة، نجعل لها نبرة هكذا لتتصل الكلمة. وسيأتي معنا الأمثلة إن شاء الله بالتفصيل، هذا فقط لتوضيح القاعدة. أي إشكال على هذه القاعدة؟ هكذا. نجعل القطع هنا ويكون المحذوف هو الواو، ممكن نرسم واو صغيرة، ممكن هكذا ممكن، لكنه نحتاج أن نرسم واو صغيرة، وإذا لم نرسم هذه الواو تشكل في القراءة، وإلا هكذا يعني بعضهم يرسمها هكذا لأنه يعتبر الواو هي المحذوفة. هو ما نص على أن هل هذه الواو أو هذه الواو هي المحذوفة. إذا توالت الأمثال نحذف أحدهم، إما نحذف الهمزة أو نحذف الواو. والصحيح الأقرب هو الواو المادية، هي أقرب إلى الحرف من الهمزة. الهمزة حرف طويل مضبوط بالشكل وهذا له حركة، لكن هذا واو مادية عبارة عن ضمة ممدودة فهي أولى بالحرف. فالرسم لو كان هذا لكان أولى، ولو كان بواوين أيضا هو أوضح، وأهل الشام يرسمونه بواوين، فالكتب التي في الهمزاء الصادرة عن أهل الشام يقولون نكتبها بتوالي الأمثال هكذا، والصادرة عن مصر يعني المجمع المصري هكذا، وهم الذين ضبطوا المصحف، أول من ضبط المصحف في مصر فجعلوها هكذا، قالوا هذه توالي الأمثال، يعني الكلمة أصلا هكذا. ومعروف أن العناية كانت بالقرآن أولا، العناية في الكتابة والعناية في الضبط وكل شيء برسم المصحف، فالعرب ما كانوا يهتمون بالكتابة، فجاءتهم هذه الكلمة مرسومة هكذا في المصحف مسؤولة، هكذا اسمها سورة الإسراء، جاءت مسؤولة هكذا مكتوبة هكذا، وإغراء حمزة إذا وقف عليه يقول مسؤولة، لكن الآن نحن على قراءة الهمز يقول مسؤولة، فعندما جاءوا إلى الواو هذه أخذوها على مذهبهم، ومذهبهم أنهم اعتبروا الهمزة هي المحذوفة ولم يعتبروا الواو هي المحذوفة، فعندما اعتبروا أن الهمزة هي المحذوفة وضعوا القطعة مكان الهمزة، فكان ضبط المصحف هكذا مسؤولة، ولو اعتبروا أننا حذفنا الواو كيف يرسمونها؟ سيجعلون هذه صورة الهمزة ويضيفون واو صغيرة هنا تصير مسؤولة هكذا، فتتوالى الأمثال، لازم تتوالى الأمثال بماذا؟ بواو صغيرة من باب التوضيح، هذا من الشكل، هذه القطع من الشكل وهذا الواو الصغيرة من الشكل، هم يضعون مكان الواو المحذوفة واو صغيرة ومكان الياء المحذوفة ياء صغيرة هكذا، إذا كان هنا ياء محذوفة النبيين ياء واحدة، فكيف أين الياء؟ يجعلون ياء صغيرة هكذا، فتدل على الياء المحذوفة، وإذا كان هناك ألف محذوفة مثل قال، قال مكتوبة قل في بعض الأماكن في القرآن مكتوبة قل، لأنه تقرأ كل وتقرأ قال، فعلى قراءة قال كيف يفعلون؟ يجعلون ألف صغيرة بعد القاف، ألف صغيرة تدل على أن هنا حرف المحذوفة، وهنا نفس الشيء، لو اعتبرنا أن الواو هي المحذوفة فسنضع القطع على الواو ونجعل واو صغيرة بعد الهمزة. فهذا توضيح قليل هكذا لمن فهمه، والذي لم يفهمه سهل، لو حفظ القاعدة وعرف الأمثلة عليها يكفي، المهم أنه يكتب كتابة
صحيحة، أما أن يعرف التفاصيل إذا توسع بعد ذلك ودرس النحو والصرف وقرأ في المطولات سيعرف هذه التفاصيل وأصل الأمر، ما الذي حذف وكيف حذف ولماذا رسمت هكذا وكيف رسمه في المصحف. معروف أن المصحف هو الأصل وهو الذي دعا العرب إلى الاهتمام بالكتابة والاهتمام بالشكل، أنهم يضبطون الكتابة بالشكل، وإلا قبل كتابة المصحف ما كانوا يهتمون بالكتابة، لكن بعد كتابة المصحف اهتموا بالكتابة وكتبوا كتابة صحيحة دقيقة، لأنه سيحصل تحريف في كلام الله سبحانه وتعالى، فلهذا اهتموا بالرسم العثماني وضبطوه بالشكل وهكذا، وصارت ألفت كتب كثيرة في رسم المصحف. كيف؟ لا، إذا كتبت مسؤول بواوين فلا بأس، لكن مع طوال الأمثال نحن عندنا الآن على المذهب المصري الأرجح نعتبره الأفضل أن نكتبها مثل هذه الأخيرة، مثل هذه الأخيرة، فلو كتبتها على الصورة يعني ما يقال عنها أنها خطأ، إنما خلاف الأولى، الأولى الآن عندنا نكتبها بهذه الصورة، أما أن نكتبها بهذه الصورة يعني واو واحدة فوق همزة، يعني الذي درس الإملاء ويعرف حقيقة الأمر يقول يعني على رسم قديم أو هو يعتقد هذا المذهب، وإلا كثير يقول لك أن هذا خطأ، يعني كيف؟ لا ما تستطيع، يعني تكلف، أنت الآن تكتب بكتابة سريعة ما تجلس تضبط، إنما هذا رسم المصحف، الرسم العثماني هو الذي يجعل بهذا الضبط والواو الصغيرة، لأنه يكتب كلمة كلمة، أما أن تكتب كتابة سريعة ما يصلح. فهذا الراجع يعني هذا الذي يكتب الآن وهو المشهور، لكن إذا وجدت بواوين ما نقول أنه خطأ، إنما نقول هذا يقول بتوالي الأمثال، سهل الأمر عنده، سهل بتوالي الأمثال. كم ساعة نعطف الأمثلة؟ إلا 20 إلا 10 ما نريد نترى الأمثلة تدر الله مساعدة. إذن هذا إيش قولك الأقوى من حركتها وحركة الحرف الذي قبلها واو العطف، وكأنه يدل على تحقق شرطين، الأول الأقوى من حركتها وحركة الحرف، حركتها وحركة الحرف هذه الواو، قال واو العطف وكأنه يدل على تحقق شرطين، الأول فيها والهمزة، والثاني في الحرف الذي قبلها مع أنه لو تحقق شرط واحد فيها أو في الحرف الذي قبلها لكان كافيا، فلو نقول الأقوى من حركتها أو حركة الحرف الذي قبلها، لو قلنا من حركتها أو حركة الحرف الذي قبلها هل يصح تصح هذه العبارة؟ نقول ترسم الهمزة في وسط الكلمة على صورة حرف يناسب الأقوى من حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، أو نقول أو حركة الحرف الذي قبلها، من حركتها أو حركة الحرف الذي قبلها، أيش الأفضل؟ لماذا؟ هو قال الآن يعترض على هذا الأمر، فلو نقول الأقوى من حركتها أو حركة الحرف الذي قبلها، أو نقول يتحقق شرط وجودا وينتفي شرط عدما، مثلا نقول تكتب على صورة الواو أن تكون وجودا مضمومة وما قبلها غير مكسور عدما، هذا وجودا هذا عدما، لا هذا فيه تكلف وقد لا يفهم، لكن لو قلنا أو من حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، أو حركتها أو حركة الحرف الذي قبلها، أيوة هذا جزاك الله خير، هذا الذي كنت أريد أن أقوله، ظننت أن ما أحد سيأتي به، لكن جزاك الله خير، وما أحد بما أنه اتضح لأحد إذن يشرح من حركتها
من حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، أو من حركتها أو حركة الحرف الذي قبلها. لو قلنا من حركتها أو حركة الحرف الذي قبلها، فما الذي يصير في المعنى؟ يختلط المعنى في القاعدة. يعني نحن لا نريد أو، نريد و. يعني عندما نأتي إلى الهمزة المتوسطة ننظر مع بعض في حركتها وحركة الحرف الذي قبلها نظرا واحدا، ثم نرجح الأقوى، إما حركتها وحركة الحرف الذي قبلها. ننظر، نحن الآن عرضنا الكسرة والضمة والفتحة، الكسرة الأقوى والضمة بعدها والفتحة بعدها. ننظر، هذا مكسور وهذا مضموم، فنختار إما هذا وإما هذا، يعني كلاهما يعمل في الهمزة المتوسطة، حركتها وحركة الحرف الذي قبلها معا. لا نقول أو، لو قلنا أو أي أننا لنا، يعني ننظر إلى حركتها أو حركة الحرف الذي قبلها، يعني إما حركتها وإما حركة الحرف الذي قبلها، فنرسم على هذه الصورة أو على هذه الصورة. لكن لا، نحن لا نختار إما هذه وإما هذه، إنما ننظر إلى الحركتين معا، حركتها وحركة الحرف الذي قبلها معا، ثم الأقوى هو الذي يطبق على الهمزة. فهذا الفرق بين و و أو، هذا يكون واضح. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.